بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النبوة، حياة النبوة والرسالة والدعوة. النبوة والدعوة، العهد المكي. تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله تعالى بالنبوة والرسالة إلى عهدين يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز، وهما العهد المكي 13 سنة تقريبا، وعهد المدني 10 سنوات كاملة. ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل، لكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين. ويمكن تقسيم العهد المكي إلى 3 مراحل: مرحلة الدعوة السرية 3 سنوات، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم من آخر السنة العاشرة من النبوة، وقد شملت العهد المدني وامتدت إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. أما مراحل العهد المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه. في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء، لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، حبب إليه خلق، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه 3.25 أرباع ذراع من ذراع الحديد، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من شاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتطوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شغائل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم، فأستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة 3 سنوات، ينطلق بهذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، يتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حين يحين موعد التعامل مع هذا الغيب، عندما يأذن الله تعالى جبريل ينزل بالوحي. ولما تكمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهي رأس الكمال، وقيل وها تبعث الرسل، بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع، فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يرى رؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، هذه الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة. فلما كان رمضان من السنة 6 من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين 21 من شهر رمضان ليلة، وقد وافق 10 أغسطس 1600، وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، ذلك نحو 39 سنة شمسية و3 أشهر و20 يوما. ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت نقطة بداية النبوة، وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يغلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال أقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجلد ثم أرسلني، فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه روع، فقال لخديجة رضي الله عنها ما لي؟ فأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العز بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، كان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، كان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جاذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فترة الوحي. أما مدة فترة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال، والصحيح أنها كانت أياما. وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك، وأما ما اشتهر من أنها دامت 3 سنوات أو 2 سنين ونصفا فليس بصحيح. وقد ظهر شيء بعد إدارة النظر في أقوال أهل العلم، ولقد تعرض له منهم، وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاوز بإحرام.
ولم أرى من تعرض له منهم،
وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا، وهو شهر رمضان من كل سنة، وذلك من ثلاث سنوات قبل النبوة، وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث، كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، فكان ينزل بعده من حراء صباحا، أي لأول يوم من شهر شوال، ويعود إلى البيت. وقد ورد التخصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل وهو صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، لأنه كان آخر مجاورة له بحراء. وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين الحادية عشرة من شهر رمضان، الحادية عشرة أو والعشرين،
نعم مركبة
والعشرين، كأن يعني أنا عندي تصحيح فوقها كتبت والعشرين في ليلة اثنين الحادية والعشرين.
قصدك يعني عن التصحيح الأيام؟
نعم، في ليلة اثنين الحادية والعشرين.
نعم
فلا أدري. طيب الحادية نعم. عشرة
من شهر لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان.
أي نعم، فلا أدري هو هنا تصحيف أم هو قصد. طيب نسير على ما في الكتاب.
نعم نقرأ إلى النهاية.
طيب تمام.
وسيكون 10 أيام بخصم 10 من الشهر الباقي 20، يبقى 21، فتبقى كلمة 10 خطأ يعني. عبد الرحمن.
عفوا نعم. أحسن الله عليك. وإذا ثبت
أن ليلة الاثنين الحادية والعشرين الحادية والعشرين.
نعم. نعم. وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين الحادية والعشرين من شهر رمضان فإن هذا يعني أن فترة الوحي كانت لعشرة أيام فقط، وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شوال من السنة الأولى من النبوة، فلعل هذا هو السر في تخصيص العشر الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، وفي تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد، والله أعلم. وقد بقي رسول الله
فيما انتهى إليه الأمر في النهاية يعني، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى والعشر الأوسط ثم العشر الأواخر. نعم.
أحسن الله عليكم. نعم. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة، وقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه، وفتر الوحي فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كيتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جاشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك.
الذي يقول فيما بلغنا هو الزهري، وهذه يسميها العلماء بلاغات الزهري، ويقولون بلاغات الزهري شبه الريح يعني ليست بشيء، فإيراد البخاري لها إنما هو من باب التنبيه ليس من باب التخريج، ولذلك العزو هنا إلى صحيح البخاري ليس بصحيح، لكن الشيخ يعني برأ الذمة بالنسبة لمن يعلم هذا التوضيح ويقف على مثل هذا التفصيل بقوله فيما بلغنا، يعني نقل الرواية كاملة، لكن ما ينبغي أن يكون مثل هذا في كتاب للمبتدئين لأنها رواية غير صحيحة، وعزوها إلى البخاري هكذا يوهم الصحة.
نعم. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله. جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر وكان ذلك انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود، فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي أكرمه الله بالوحي مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فلما استبطنت الوادي فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه رعبا حتى هويت إلى الأرض فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمي الوحي وتتابع بعد وتتابع ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وهذه الآيات هي مبدأ رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. النوع الأول تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى قم فأنذر، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله أن يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. النوع الثاني تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على ذاته والالتزام بها في نفسه ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة حسنة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات. فقوله وربك فكبر معناه خصه التعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا، فقوله وثيابك فطهر المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا، فإذا كان هذا التطهير مطلوبا فإن التطهر من أدران الشرك وأرجاس الأعماق والأعمال وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب. وقوله والرجز فاهجر معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. قوله ولا تمن تستكثر أي لا لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس أو تريد له جزاء أفضل في هذه الدنيا. أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله تعالى وحده وبتحذيرهم من عذابه وبطشه. فقال ولربك فاصبر. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتأثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يا أيها المدثر قم فأنذر. كأنهم قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك. قم للجهد والنصب، قم للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها كلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولأهله. قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ لا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذا الأرض، ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميدان في ميادين شتى. عاش صلى الله عليه وسلم في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. أقسام الوحي. وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحي ومراتبه. قال القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر تلك المراتب، إحداها الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، الثانية ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير أن يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى أن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لا تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة
تردها
حتى كادت تردها الخامسة أنه أحسن الله عليك أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله إليه وفوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة. المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله، 3 سنوات من الدعوة السرية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيس ضامنين حفظ كيانها فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهججهم. الرعيل الأول. فكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على أوصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة، ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. أسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموي، والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة بن عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سابقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وامرأته أم سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي، وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطالب من ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت التميمي، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه الخطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه معمر بن الحارث، ومطلب بن أزهر الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش. نعيم بن عبد الله أظن النحام وليس ابن النحام، أظن ابنه ولا مطحمة، والله أعلم.
يعني
ومن السابق أظن لأنه هو لقبه، هو
لقب العدوي. ما معنى اللقب في النحام؟
يعني النحمة السعلة، وفي ترجمته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني سمعت نحمتك في الجنة،
فيكون بإسقاط
أظن هذا يعني، هل يعني أحسب هذا، لكن هذا مر علي في ترجمته يعني. نعيم النحام، والله أعلم. وأحسن الله عليك. ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش الأسدي، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وبلال بن رباح الحبشي، صهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. رضي الله عنهم. وهؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلاً وامرأة، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الهجرة بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. الصلاة. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها، انتهى. وروى الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لاهية موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وقد رواه ابن ماجه بمعنى، وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس في حديث ابن عباس، وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية نفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رائعين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. المرحلة الثانية، الدعوة جهارا. أول أمر بإظهار الدعوة. لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة ومجابهة الباطل بالحسنى ومجابهة الباطل بالحسنى. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معهم. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله، وكأن هذا التفصيل جاء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقون من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم من البداية. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين.
نعم، الدعوة جزاك الله خيرا شيخ الرحمن.
أحسن الله عليكم شيخ الرحمن وجزاكم.
شيخ مصطفى آمين جميعا.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الدعوة في الأقربين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه قال فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك، ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك.
فامض لما أمرت،
نعم، قال فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. على جبل الصفا، وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فعلى أعلاه حجرا، ثم هتف يا صباحاه، وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم، ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل، يا بني فهر، يا بني عدين، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فأسرع الناس إلي حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا ينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أن يتطلعوا وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت، نعم، يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني ما شئت.
مرفوع يا صفية، يا فاطمة، وفي الثاني المضاف بنت عمة.
يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها ببلاها، نعم
ببلالها
نعم. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي أصلها حسب حقها. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا ولا يذكر عنهم ولا يذكر عنهم. قال ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا ولا يذكر عنهم أي ردة فعل سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. قال كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلف فيكذب أو فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا فأنت فقل وأقم لنا رأيا. نعم
بعضه بعضا.
نعم جزاكم الله خيرا. قال ويرد قولكم بعضه بعضا. قال فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قال فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحر رهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. قال وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر أو 16 نعم. قال في الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر، وفي خلالها صور كيفية تفكيره، فقال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظة ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. أساليب شتى لمجابهة الدعوة. ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهدها، وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي: السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصمونه بالسحر والكذب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساؤه، من الله عليهم من بيننا. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كما قص الله علينا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء، وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا، حتى أثر ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم ثبته الله وأمره بما يذهب به هذا الضيق، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال: ثم ثبته الله وأمره بما يذهب بهذا الضيق، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين، حيث قال: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم،
بسبب الشبهات. نعم، وإياكم سيد
الشيخ سامي.
نعم شيخ.
تفضل شيخ سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله قراءة الرحيق المختوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة. وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها، فكانوا يقولون عن القرآن: أضغاث أحلام يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار، ويقولون: بل افتراه من عند نفسه، ويقولون: إنما يعلمه بشر، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأحيانا قالوا: إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال تعالى ردا عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. وما جربتم علي كذبا، وما وجدتم في فسقا، فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشياطين؟ وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مصاب بنوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. قال تعالى ردا عليهم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، ليست واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين اتبعوه هداة مهتدون، متقون صالحون في وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وليست عليهم مسحة من الغواء من الغواية وليست عليهم مسحة من الغواء من الغواية في أي شأن من شؤونهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء، بل هو يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول. فأين هو من الشعر والشعراء وأين الشعر والشعراء منه؟ فهكذا كان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام ومعظم شبهتهم كانت تدور حول التوحيد، ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة. وقد رد القرآن على كل شبهة من شبهاتهم حول التوحيد، بل زاد عليها زيادات أوضح بها هذه القضية من كل ناحية، وبين عجز آلهتهم عجزا لا مزيد عليه. ولعل هذا كان مثار غضبهم واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه. أما شبهاتهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه، كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ودعا إلى الإيمان به تحيروا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى ردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر، ورد عليهم أيضا بأن كل قوم قالوا لرسلهم إنكارا على رسالتهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشرا ولا منافاة بين البشرية والرسالة. وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه، فقالوا ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين. ما كان الله ليترك كبار أهل مكة والطائف ويتخذ هذا المسكين رسولا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الوحي والرسالة رحمة من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى، قالوا إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم ويتمتعون بالأبهة والجلال ويوفر لهم كل أسباب الحياة فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش وهو يدعي أنه رسول الله أنه رسول الله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ورد على شبهتهم هذه بأن محمد رسول، يعني أن مهمته هو إبلاغ رسالة إلى كل صغير وكبير، وضعيف وقوي، وشريف ووضيع، وحر وعبد. فلو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك لم يكن ليصل إليه ضعفاء الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به، وهم جمهور البشر. وإذا فأتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة وإذا فاتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة تذكر. أما إنكارهم البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي، فكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وكانوا يقولون ذلك رجع بعيد، وكانوا يقولون على سبيل الاستغراب هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمري. وقد رد عليهم بتبصيرهم مما يجب. نعم شيخ.
وقد رد عليهم
بتبصيرهم ما يجري في الدنيا، فالظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، والفاجر المسيء يموت قبل أن يعاقب على سوء عمله. فإن لم يكن بعث ولا حياة ولا جزاء بعد الموت لاستوى الفريقان، بل كان الظالم والفاجر أسعد من المظلوم والصالح. وهذا غير معقول إطلاقا، ولا يتصور من الله أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الفساد. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردا عليهم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وبين ما هو معروف عقلا وعرفا وهو أن الإعادة أهون عليه، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال أفعينا بالخلق الأول. وهكذا رد على ما أثاروا من الشبهات ردا مفحما يقنع كل ذي عقل ولب، ولكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين يريدون علوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق، فبقوا في طغيانهم يعمهون. الحيلولة بين جزاكم كل خير شيخ.
نعم يختم لنا شيخ محمد البس.
نعم سيدنا حياكم الله.
حياكم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحيلولة بين الناس وبين سمعهم القرآن ومعارضته بأساطير الأولين. كان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الناس وبين سمعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق يمكن، فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للدعوة، أو إذا رأوه يصلي ويتلو القرآن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، وذلك أيضا عن طريق المفاجأة دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة. وكان النضر بن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني. وفي رواية عن ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الاضطهادات: أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب. ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم، فقرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان. وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خلف سادتهم وكبرائهم ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم، فجروا على المسلمين ولا سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بنقمات تتفطر لسماعها القلوب. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته، ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعته الطعام والشراب وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا فتخشف جلده وتخشف الحية. وكان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه وهو يقول أحد أحد، وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع. وشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، فيقول وهو في ذلك أحد أحد، ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. ومر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام أسود وقيل بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولا لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبلها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت عجوزا كبيرا ضعيفة. وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبيغطيه في الماء حتى كان يفقد وعي حتى كان يفقد وعيه، وقالوا له: لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى والعزى خيرا. فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح مولى لبني عبد الدار، وكان من الأزدي، فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد، وفي رجليه قيد من حديد، فيجردونه من الثياب ويبطحونه في الرمضاء، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل، فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. وكانوا مرة قد ربطوا رجله بحبل، ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه قد مات، فمر به أبو بكر فاشتراه واعتقه لله. وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكان حدادا، فلما أسلم عذبته مولاته بالنار، كانت تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه لقرب محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يزيده ذلك إلا
ذهب
إيمانا
الصوت.
وتسليما. نعم،
ذهب الصوت. لو
من
نقرأ
أول
وكان
كانت تأتي.
خباب
نعم، وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكان حدادا، فلما أسلم عذبته مولاته بالنار، كانت تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما. وكان المشركون أيضا يعذبونه، فيلوون عنقه ويجذبون شعره، وقد ألقوه على النار ثم سحبوه عليها، فما أطفأها إلا ودك ظهره، إلا ودك ظهره. وكانت زنيرة أمة رومية قد أسلمت فعذبت في الله، وأصيبت في بصرها حتى عميت، فقيل لها: أصابتك اللات والعزى؟ فقالت: لا والله ما أصابتني، وهذا من الله، وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها. فقالت قريش: هذا بعض سحر محمد. وأسلمت أم عبيس جارية لبني زهرة، فكان يعذبها المشركون، وبخاصة مولاها الأسود بن عبد يغوث، وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين به. وأسلمت جارية عمر بن مؤمل من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك، فكان يضربها حتى يفطر، ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سآمة. فتقول: كذلك يفعل بك ربك. وممن أسلمنا وعذبنا من الجواري النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار. وممن عذب من العبيد عامر بن فهيرة، كان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. واشترى أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء الإماء والعبيد رضي الله عنه عنهم وعنهن أجمعين فاعتق عنه وعنهن أجمعين فاعتقهم جميعا. وقد عاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة وقال: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت رجالا جلدا لمنعوك جلدا. صحيح.
إن شاء الله.
قال: إني أريد وجه الله. فأنزل الله قرآنا مدح فيه أبا بكر وذم أعداءه. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وهو أمية بن خلف، ومن كان على شاكلته. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، فقد أخذه نوفل بن خويلد العدوي، وأخذ معه طلحة بن عبيد الله، فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين، فلم يجيباه، فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يصليان، ولذلك سمي بالقرينين. وقيل إنما فعل ذلك عثمان بن عبيد الله أخو طلحة.
هكذا أظن.
لم نعم
فلم يروعاه
اه نعم حسن عليك فلم يروعاه الا وهما مطلقان يصليان، ولذلك سمي بالقرينين. وقيل انما فعل ذلك عثمان بن عبيد الله اخو طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه. والحاصل انهم لم يعلموا باحد دخل في الاسلام الا وتصدوا له بالاذى والنكال، وكان ذلك سهلا ميسورا بالنسبه لضعفاء المسلمين، ولا سيما العبيد والاماء منهم. فلم يكن من يغضب لهم ويحميهم، بل كانت السادة والرؤساء هم أنفسهم يقومون بالتعذيب ويغرون الأوباش. ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبا جدا، إذ كانوا في عز ومنعة من قومهم، ولذلك قلما كان يجترئ عليهم إلا أشراف قومهم مع شيء كبير من الحيطة والحذر.
نعم، جزاكم الله خيرا.
موقف المشركين. نعم، السلام.
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.